بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نحمدك ونشكرك على نعمك ونثني عليك، وأنت للثناء أهل. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أيها الإخوة في الله، إننا نحمد الله جل وعلا أن يسر لنا هذا اللقاء في بيت من بيوت الله عز وجل، نتدارس فيه آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، فهو مجلس في خير البيوت وعلى مائدة هي خير الموائد وألذها وأنفعها للقلوب والأبدان. أيها الإخوة، نتدارس في هذه الليلة معكم شيئا من آيات كتاب الله جل وعلا، وهي على ما سمعتم آيات الحج. والمقصود بآيات الحج التي سنتدبرها ونقف معها بما يفتح الله عز وجل هي الآيات في سورة البقرة من قول الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. أيها الإخوة، يقول الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. هذه الآية فيها الأمر بإتمام الحج والعمرة لله عز وجل، وجاء السياق إلى هنا بالأمر بإتمام الحج والعمرة على أحسن ما يكون، فانساب السياق انسياب الماء المضطرد في النهر المستقيم. وإن من إعجاز القرآن ما نراه في حسن التناسب بين آياته من أول السورة إلى آخرها، ومن أول سورة في القرآن إلى آخر سور القرآن، فالتناسب في القرآن وجه من وجوه إعجازه. وآيات الحج المذكورة في سورة البقرة بدءا من الآية التي استمعتم إليها أو استمعتم إلى مطلعها، جاء السياق فيها تلحظون أنه أخبر الله عز وجل أنه جعل البيت مثابة للناس وأمنا، وأخبر تبارك وتعالى أن الصفا والمروة من شعائر الله، وأخبر الله عز وجل أن المواقيت أن الأهلة مواقيت للناس والحج. ثم أمر الله عز وجل بقتال الذين يصدوننا عن البيت الحرام: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. على القول بأن الآية نزلت في سنة 6، ثم جاء بعد ذلك الأمر بإتمام الحج والعمرة لله، فهذا تناسب ما بين الآيات بديع. ولهذا قال بعض أهل العلم إن كثيرا من لطائف القرآن مودعة في المناسبات ما بين الآيات، وقيل إن التناسب في آيات القرآن في غاية النفاسة، فعلى طالب العلم أن يتأمل هذه المناسبات ويتدبر فيها. يقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. هذه الآية فيها الأمر بإتمام الحج والعمرة لله عز وجل، بمعنى أن من تلبس بالنسك حاجا أو معتمرا فعليه أن يأتي بهما تامين بشرائطهما وأركانهما وسننهما. وهذه الآية الكريمة هي من المعجزات الدالة على أن هذا القرآن نزل من عند الله جل وعلا. وهذه الآية معجزة قرآنية وفيها علم من أعلام النبوة، حيث إن فيها الأمر بإتمام الحج والعمرة لله. وهذه الآية نزلت في سنة 6 في الحديبية، حينما قدم المسلمون وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم محرمين بالعمرة، وكانت مكة يومئذ بيد المشركين، فالأمر بإتمام الحج والعمرة ومكة بيد المشركين فيه البشارة على أن هذا البلد سيفتح وأن أمره سيكون إلى المسلمين، وهذا ما حصل. هذه الآية فيها الأمر بإتمام الحج والعمرة لله، وليس فيها الأمر بأن الحج فريضة ولا أنه ركن ولا أن العمرة واجبة على القول بأنها واجبة، وإنما جاء فرض الحج بعد ذلك، جاء فرض الحج بعد ذلك في قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد فرض الحج في سنة 9 من الهجرة على ما هو معلوم. جاء الأمر بفرض الحج في سنة 9، ومكة فتحت في العام 8 من الهجرة النبوية في شهر رمضان. وهذه الآية التي استمعتم إليها، وهي قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت، كان نزولها في سنة 6. ولله على الناس وهي قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، في سنة 6. وأتموا، الخطاب موجه للمسلمين، وأتموا الحج والعمرة لله. وإنما قدم الله عز وجل الحج على العمرة لأن الحج ركن، ولأن فرضيته أقوى من فرضية العمرة. فالحج ركن من أركان الإسلام وشعيرة عظيمة عند الله عز وجل، ولهذا قدم الله ذكره في هذه الآية الكريمة. ومعلوم أن التقديم في العربية له شأنه، وهذا أمر جاء التنبيه إليه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر، فإنه عليه الصلاة والسلام حين طاف بالبيت توجه إلى الصفا والمروة ليسعى هناك، فقال: أبدأ بما بدأ الله به. هذا في صحيح مسلم. وفي سنن النسائي قال: ابدأوا بما بدأ الله به. فتقديم الشيء يدل على أهميته، ومن هنا قدم الحج على العمرة. وأتموا الحج والعمرة لله، الحج هو قصد مكة في وقت مخصوص لعمل مخصوص. وبعض أهل العلم يأتي بقيد في التعريف فيقول: التعبد لله، وهذا في الحقيقة لا يحتاج إليه، لأن العبد إنما قصد البيت لأداء الحج مخلصا لله عز وجل، وإنما جاء قصده في الأصل تعبدا لله تبارك وتعالى. ثم إن الفقهاء في تعريفهم لا يذكرون تجريد النية ولا ينصون على الإخلاص في أداء العبادات، وإنما هذا أمر يعتني به أرباب السلوك وأهل العقائد. فمن هنا نقول إن الحج هو قصد مكة في وقت مخصوص لعمل مخصوص، والعمرة زيارة البيت لعمل مخصوص. ونقول هنا ما قلناه في تعريف الحج، وقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، أل في الحج وفي العمرة للعهد، وإن شئت قلت لتعريف الجنس، فإن الحج والعمرة شعيرتان كانتا معروفتان عند العرب موروثتان عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وكانوا يعرفونهما. وقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، لله هذه اللام تسمى لام المفعول لأجله، وبعض أهل العلم من علماء الشريعة يسميها لام الإخلاص، يعني إيتوا بهما لوجه الله جل وعلا قاصدين بذلك التعبد لله تبارك وتعالى. وكانوا في الجاهلية يأتون البيت لأداء الحج، وكانوا يقصدون فيما يقصدون إليه الافتخار بآبائهم وذكرى مناقبهم كما سيأتي ذكره إن شاء الله. وكان منهم من يأتي إلى البيت وقصده الأصنام، فمن هنا قال الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله. وذكر العز بن عبد السلام رحمه الله أن الحج والعمرة عبادتان يكثر فيهما الرياء عند بعض الناس، فمن هنا جاء النص من الله عز وجل بأن يكون أداء هذه العبادة خالصا لوجه الله تعالى. وأتموا الحج والعمرة لله. قال تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ها هنا محذوف في السياق والتقدير، وأتموا الحج والعمرة لله إن قدرتم على ذلك وتمكنتم منه، فإن منعتم فما استيسر. ولهذا قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وهذه الفاء تسمى الفاء الفصيحة، وهي التي تفصح عن كلام محذوف، تقدره ويظهر من المعنى. وإنما سميت هذه الفاء الفصيحة لأنها لا تكون إلا في الكلام البليغ، وهي تدل على فصاحة، وهذا هو شأن القرآن، فإنه في أعلى طبقات البلاغة. قال الله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإن أحصرتم يعني إن منعكم مانع من أداء الحج والعمرة فما استيسر من الهدي، يعني فاذبحوا ما تيسر من الهدي. وقوله تعالى فإن أحصرتم، تلحظون أن هذا الفعل أحصرتم بني للمفعول لما لم يسمى فاعله حتى يشمل الإحصار أنواعه المختلفة، فسواء أحصر الحاج عن البيت بعدو أو بمرض أو بحبس أو بضياع نفقة وما أشبه ذلك، فإنه كله يدخل في أنواع الحصر، وليس الحصر خاصا بالعدو كما ذهب إليه بعض أهل العلم، بل هو عام يشمل كل حصر يمنع الحاج من قصد بيت الله الحرام. وهذا ما ذهب إليه عبد الله بن مسعود وابن الزبير رضي الله عنهم، وروى البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم عن عطاء بن رباح رحمه الله أنه قال الحصر يكون بكل شيء يحصره، الحصر يكون بكل شيء يحصر، يعني يحصر الحاج عن الدخول للبيت، فإذا أحصر الحاج عن الدخول إلى البيت فإنه يذبح ما تيسر له من الهدي، وهو عند جمهور أهل العلم شاة يذبحها في مكانه الذي أحصر فيه. وقوله تعالى فإن أحصرتم، هذا الفعل كما ترون رباعي، وجاء في القرآن ثلاثيا في قول الله عز وجل وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فالفعل جاء ثلاثيا ورباعيا في القرآن. والأصل في اللغة العربية في الأفعال إذا ورد الفعل ثلاثيا ورباعيا فإن الثلاثي يقدم ويكون هو الأفصح لأنه الأخف، ولأن أصل الكلمات في العربية ثلاثي. لكن حين ورد الفعل في القرآن بنوعيه ثلاثيا ورباعيا فيكون كلاهما فصيح، بل هو الأفصح. وقول الله جل وعلا فإن أحصرتم، فإن أحصرتم هذا كما قلنا هذا حصر يشمل جميع أنواع الحصر التي يمكن أن تعرض لقاصد البيت في طريقه. وقول الله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، تلحظون أن أداة الشرط هنا هي إن، وهذه الأداة تعرف عند أهل اللغة بأنها للشك خلافاً لإذا، فإن إذا تأتي في الشيء المحقق والذي يكثر وقوعه ومجيئه، أما إن فإنها تكون في الأمر المشكوك فيه. ومن هنا أيها الإخوة قال البقاعي رحمه الله إن مجيء إن هنا يدل على أن الإحصار هو القليل الذي قد يعرض لقاصد البيت، وأن الأكثر في قاصد البيت أن يتيسر له أداؤه وأن لا يكون ثم إحصار. وهذا مشاهد في تاريخ أمة الإسلام، فما زال المسلمون يفدون إلى هذا البيت العتيق ويقضون وطرهم ويؤدون مناسكهم. فإن عند أهل اللغة للشك، يعني للأمر المشكوك فيه، فلا تقول أنت إن كان زيد في الدار أكرمتك وأنت تعلم أنه في الدار يقينا، لأن إن كما قلنا للشك. لا يقال أيها الإخوة إن هذا الكلام جاء في القرآن وإنه صادر من الله عز وجل ولا يورد الشك على كلامه تعالى، لأننا نقول إن هذه الأساليب العربية في القرآن إنما جاءت على وفق سنن اللسان العربي. وقد نبه إلى هذا المعنى القرافي رحمه الله في كتابه الفروق، قال الله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فما استيسر، استيسر هي بمعنى تيسر، لكن زادت حروف الكلمة وزيادة المعنى المبنى تدل على زيادة المعنى، يعني أن أي هدي يتيسر عفوا بلا كلفة فإنه يؤدي الغرض ويقوم بالأمر. فما استيسر من الهدي، والهدي كما أسلفنا عند أهل العلم عند جمهورهم شاة يذبحها المحصر في مكانه الذي أحصر فيه. والهدي مصدر بمعنى اسم المفعول، يعني الشيء المهدى، بمعنى اسم المفعول أي الشيء المهدى لله عز وجل. وقيل إن الهدي جمع هدية مثل تمر وتمرة وجدي وجدية، فهما قولان. والمهم أنه سمي هديا لأنه يهدى لله عز وجل ويهدى للبيت الحرام. وقول الله تبارك وتعالى: فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. قوله ولا تحلقوا رؤوسكم هذا موجه للعموم بعد أن كان الخطاب موجها لخصوص المحصرين، فهذا من العام بعد الخاص، وهو من التفنن في الأساليب. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. حلق الرأس كناية عن التحلل والخروج من النسك. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. محله هذا اسم مكان، ومحل الهدي جاء ذكره في قول الله عز وجل: ثم محلها إلى البيت العتيق. وجاء في قوله تعالى: هديا بالغ الكعبة، فهو اسم مكان. وقيل إن المحل اسم زمان، والمراد به يوم النحر، وهو اليوم الذي يفرغ فيه الحاج من أداء نسكه، ويكون ذلك اليوم وقت تحلله وخروجه من النسك. وانظر يا أيها الأخ في بلاغة هذا الكتاب العظيم كيف جمعت هذه الآية ثلاثة أشياء: قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، أفادت الآية ذكرى اسم المكان الذي يبلغه الهدي واسم الزمان، وأفادت التحلل من النسك بمعنى أن الحاج يتحلل من نسكه إذا جاء يوم النحر وذبح هديه وحلق رأسه، وهناك يكون قد أدى هذه المناسك. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فمن كان منكم مريضا، الفاء هذه للاستئناف. فمن كان منكم مريضا يعني من تلبس بالنسك وكان مريضا أو به أذى من رأسه، يعني فحلق شعر رأسه ففدية. فمن كان منكم مريضا، من هذه اسم شرط وهي من صيغ العموم. فمن كان منكم، أين فعل الشرط؟ نسألكم في الإعراب. فمن كان منكم فعل الشرط؟ لا، كان هي من الشرطية، اسم الشرط كان، وجواب الشرط ففدية. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، يعني فاحتاج إلى الحلق، كأن يكون مصابا بالصداع أو داهمت الهوام رأسه فاحتاج إلى الحلق، فإنه يحلق. وفي هذا توسعة من الشارع على الناسك، ولهذا قال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية يعني فحلق فعليه فدية، فدية، والفدية عرفها العلماء بأنها ما يفدي به الإنسان نفسه من مال يبذله لعبادة قصر فيها، فيفدي الإنسان نفسه بمال يبذله لعبادة قصر فيها. هنا احتاج الناسك إلى حلق رأسه فعليه الفدية، وهذه الفدية يسميها العلماء فدية الأذى، يسميها العلماء فدية الأذى. وقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، التقدير هنا فعليه فدية. وقيل إن التقدير فليذبح، قيل إن التقدير فالواجب عليه فدية، فإما أن يقدر جملة أو يقدر جملا فحلق رأسه فعليه فدية. وقوله تبارك وتعالى ففدية، هذه الآية جاء لها سبب نزول، وهو ما أخرجه الشيخان عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يتهافت قملا، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعله آذاك هوام رأسك، احلق رأسك وصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو انسك شاة. قال كعب رضي الله عنه: فهذه الآية في نزلت خاصة، وهي لكم عامة. وقول الله تبارك وتعالى ففدية من صيام، إذا حلق شعره فإنه مخير في فدية الأذى هذه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن أو هنا للتخيير، والحاج هنا مخير بين أن يصوم 3 أيام أو أن يطعم 6 مساكين، كل مسكين نصف صاع، أو أن يذبح شاة لفقراء الحرم. وقوله تبارك وتعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذه الآية جاءت على أسلوب الترقي من الأدنى إلى الأعلى، لأن الأفضل هنا هو ما كان أنفع للغير. ولا شك أن الشاة التي تذبح للفقراء هي أنفع، وأقل منها إطعام 6 مساكين، وأقل من ذلك أن يصوم 3 أيام. ولا شك أن النفع المتعدي مقدم على النفع اللازم، يعني الذي لا يتعدى للغير. وقول الله عز وجل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قوله تبارك وتعالى ففدية، قلنا فعليه فدية. وتلحظون أيها الإخوة أن المحذوفات هنا تتوارد علينا، وأن كلمات وجملا نقدرها ما بين الكلام في هذه الآية العظيمة، وهذا من بلاغة القرآن العظيم أن الكلمات فيه تكون وافية بالمعنى على إيجاز وحذف، والقرآن فيه إيجاز بالحذف وفيه إيجاز بالقصر. وإيجاز القصر أعلى النوعين، وهو كثير في كتاب الله العظيم، ولا يكون إلا في كلام البلغاء. فإذا ما فسرت في القرآن آية فإنك تلحظ أنك تقدر كلمات مطوية وجملا دل عليها ما ذكر. والإيجاز كما قيل هو عمود البلاغة، الإيجاز هو عمود البلاغة، وهو كثير في كتاب الله العظيم. حتى قال بعض أهل العلم لو قدرت المحذوفات في القرآن وجيء بها لا بلغ هذا الكتاب العظيم بحجمه مرات. فسبحان من أنزله وبحلية الإيجاز والإعجاز زينه وكمله. قال الله عز وجل فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فإذا أمنتم، هنا أيضا الخطاب للعموم، الخطاب للعموم، فإذا أمنتم. وقوله تبارك وتعالى فإذا أمنتم، هنا ذكر حكم، ذكر بعض أحكام الإحصار التي أشير إليها في قوله تعالى فإن أحصرتم، ذكر حكم بعض أنواع الإحصار وهو الأمن. وهذا الحكم المذكور لا يقضي على العموم الذي نبهنا إليه في قوله تعالى فإن أحصرتم، لأننا قلنا هناك إن الإحصار يشمل كل إحصار، سواء كان بخوف أو بمرض أو بحبس وما أشبه ذلك. فهنا ذكر الله عز وجل حكما من أحكام العام المشار إليها في مطلع الآية. قال تعالى فإذا أمنتم، يعني إذا تيسر لكم الوصول إلى البيت الحرام بأمان ولم يكن ثم عدو يحجزكم عن البيت ولا خوف قاهر يصدكم عنه، فما الحكم؟ فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. وتلحظون هنا أيها الإخوة أن أداة الشرط إذا، أن أداة الشرط إذا، وهذه كما قلنا تكون في الشيء المتيقن غالبا، خلافا لإن التي تكون في الأمر المشكوك فيه. فجاءت إذا مع الأمن، لاحظتم؟ جاءت إذا مع الأمن، وفي الإحصار جاءت إن، وهذا واقع مشهود كما قلنا في تاريخ البيت الحرام وفي تاريخ هذه الأمة الإسلامية. فإذا تكون في الأمر المتيقن، وهذا الأسلوب مضطرد في القرآن العظيم. قال الله عز وجل فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. فجاءت إذا في الأمر الكثير الغالب وهو إصابتهم الحسنات. وهكذا قوله تعالى في بني إسرائيل فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. فجاءت إذا في جانب الحسنات وإن في جانب السيئات والعقوبات. وهنا قال الله عز وجل فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة، التمتع هو التلذذ بالشيء، هو التلذذ بالشيء أي الاستمتاع به، و الحاج لا يتمتع بالعمرة، وإنما يتمتع بالمحظورات التي أبيحت له بعد أن كان ممنوعا منها حال الإحرام. ولهذا فإن الباء هنا هي باء السببية، المعنى فإذا تمتعتم بما منعتم منه من الطيب والنساء وما أشبه ذلك من المحظورات بسبب العمرة التي أديتموها وانتهيتم منها، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وهذا في التمتع. فإن المتمتع إذا من الله عليه بالعمرة ثم تحلل منها وأراد بعد ذلك الدخول في النسك وتحلل منه فإنه يكون عليه الهدي، ولهذا قال فما استيسر من الهدي، وهذا الهدي يسمى دم الشكران، دم الشكران، وهذا إنما يكون كما سيأتي للآفاقيين الذين وفدوا إلى البيت، فإنهم حينما أصابوا نسكين في سفر واحد وتيسر لهم أداء الحج والعمرة فعليهم هدي. ولهذا قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يعني فعليه أو فليذبح ما استيسر من الهدي. والهدي هو المعروف شرعا والمعتبر شرعا، ولهذا كانت أل هنا للعهد الذهني. فمن كان من الآفاقيين يعني ليس من أهل مكة وتمتع فجاء بالنسكين فإن عليه الهدي، ولهذا قال تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وقال الله عز وجل قبل ذلك فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فمن لم يجد، فمن لم يجد الهدي يعني من لم يستطع على الهدي أن يشتريه فإنه ينتقل إلى البدل، وهذا من تخفيف الشارع ومن تيسير الله جل وعلا، لأن الشريعة شريعة سمحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، والله عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. فمن لم يجد الهدي أو ثمنه فينتقل إلى البدل، ولهذا قال تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فصيام 3 أيام يعني فعليه صيام، فعليه صيام. وقوله فصيام، صيام هذا مبتدأ وعليه خبر مقدم، وهذه الفاء واقعة في جواب الشرط. فصيام 3 أيام في الحج يعني في أثناء أدائه للحج، و7 إذا رجعتم يعني إذا رجع الحاج إلى أهله. وقوله تبارك وتعالى فصيام 3 أيام، هذه الأيام 3 متى يصومها؟ يصومها بدءا من السابع والثامن والتاسع، فإن لم يتيسر له ذلك وهو الأفضل انتقل إلى أيام التشريق فيصومها، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. جاءت بذلك الآثار عن علي وعائشة رضي الله عنهما. وقوله تبارك وتعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. قوله وسبعة إذا رجعتم هنا التفات، التفات من الغيبة إلى الخطاب، لأنه قال: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ثم توجه بالخطاب فقال: وسبعة إذا رجعتم. وهذا الالتفات فيه لفت للأذهان، وفيه إصغاء، وفيه التنبيه إلى أهمية هذه الأحكام، فينتبه لها قارئها. وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، تلك المشار إليه الأيام الثلاثة والسبعة، عشرة كاملة. المعنى أنه يصوم عشرة الأيام كاملة، وليس المقصود أن يقتصر على الثلاثة أو السبعة. ولهذا قال تعالى: تلك عشرة كاملة. هذا يسمى فذلكة الحساب، أي جامعته، فذلكة الحساب يسمى الفذلكة، فذلكة الحساب، يعني أنه يجمع العدد ويدل على تأكيده وأنه مقصود كله. والفذلكة هذه كلمة منحوتة مأخوذة من قولهم فذلك، فإن العرب كانوا إذا ذكروا عددا على سبيل التفصيل جمعوه وقالوا: ذلك كذا وكذا. فيقول قائلهم مثلا: أقرضتك خمسة دنانير وخمسة وخمسة وخمسة، فذلك أي الذي أعطيتك عشرون فذلك، فيأتون بقولهم فذلك، فسميت هذه فذلكة، فذلكة الحساب يعني جامعته. وهذه لها فائدة، بل لها فوائد عدة، وبعض من كان في قلبه مرض وحاول أن يتكلم في بلاغة القرآن من أعداء الإسلام قالوا: إن هذا الجمع للعدد ليس له فائدة، لأن من المعلوم أن الثلاثة والسبعة جمعها عشرة، وهي عشرة كاملة، لا يوجد ثلاثة زائد سبعة أنه أقل من ذلك، ولا يوجد عشرة غير كاملة، هكذا قال أولئك. ولكن تصدى لهم أهل العلم فأجابوا بأن قوله تعالى: تلك عشرة كاملة، هذا له فوائد عدة، وقد أوردها صاحب التفسير الكبير وهو الفخر الرازي، ذكر فوائد هذه الفذلكة. ومن فوائد هذه الفذلكة في قوله تعالى: تلك عشرة كاملة، أولا أن يحصل العلم بالعدد مرتين، مرة على سبيل التفصيل ومرة على سبيل الإجمال، وهذا يفيد التأكيد ويفيد حصر المعدود، فيحصل العلم بالمعدود مرتين، مرة على سبيل التفصيل ومرة على سبيل الإجمال. ولهذا قالت العرب في أمثالها: علمان خير من علم، علمان خير من علم. وذكروا لهذا المثل قصة، وهي أن رجلا كان مسافرا ومعه ابنه، فقال: يا بني سل لنا عن الطريق. قال: يا أبتي إني عالم به. قال: يا بني علمان خير من علم. وهكذا قوله تعالى: تلك عشرة كاملة، فحصل العلم بالعدد مرتين. ومن فوائد هذه الفذلكة القطع بأن هذا العدد المذكور يراد به حقيقته، لا سيما في العدد سبعة، فإن العدد سبعة ومضاعفاته يطلق في اللغة ويراد به المبالغة أو المجاز. فلما قال الله تعالى: تلك عشرة كاملة، علم أن المقصود حقيقة العدد سبعة، فيكون قوله تعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، يكون جمعها عشرة، وأنها كلها مقصودة، فيصوم الحاج هذه الأيام العشرة. والفائدة الثالثة لهذه الفذلكة أن يعلم أن الواو في قوله تعالى: وسبعة إذا رجعتم، يراد بها الجمع، جمع ما دخلت عليه مع ما سبقتها، ولا يكون المراد بها أو التي للتخيير، كما في قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فهنا الواو بمعنى أو. فلما جاء قوله تعالى: تلك عشرة كاملة، علم أن الواو في الآية ليست بمعنى أو. وكذلك ذكر الجمع في الآية يدل على أن الواو على بابها وليست للإباحة التي ترد في مثل قولك: اقرأ لفلان وفلان، أو جالس الحسن وابن سيرين، فإن هذه الواو تدل على الإباحة، تحصل المجالسة بأحدهما أو بالاثنين معا. فليست الواو في الآية التي ذكرنا بمعنى واو الإباحة، بل هي لمطلق الجمع. ولهذا أكد الله الجمع بقوله: تلك عشرة كاملة، إلى آخر الفوائد المذكورة هناك. وهذه الفذلكة في هذه الآية الكريمة جاء لها نظير في القرآن في قول الله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. قال الله تبارك وتعالى: وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ذلك المشار إليه الحكم بالهدي أو ببدله، وهو الصيام. ذلك أي الحكم المشار إليه لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. والمراد بحاضر المسجد الحرام هم من كان داخل حدود الحرم، فيشمل جميع أحياء مكة، ومن كان خارج هذه الحدود فإنه ليس من أهل حاضر المسجد، ليس من حاضر المسجد الحرام. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، وهو المفتى به هنا. فمن كان خارج حدود الحرم إذا تمتع فعليه الهدي، ومن كان داخل حدود الحرم فإنه إذا تمتع فلا هدي عليه. وقلنا إن هذا الهدي هو هدي الشكران، دم الشكران كما يقول أهل العلم. وقول الله عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، هذا كناية عن الاستيطان، والمراد بالأهل الولد والزوج والوالد وما أشبه ذلك. فمن كان غير مستوطن للبيت الحرام فإذا تمتع وجاء بالنسكين فعليه الهدي. قال الله تبارك وتعالى: واتقوا الله، أي الزموا تقوى الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج أشهر معلومات، لما ذكر الله عز وجل الأمر بإتمام الحج والعمرة، وكانت العمرة لا وقت لها مخصوص، فالعام كله ظرف ووقت للعمرة، وكان للحج وقت مخصوص، نبه الله إليه بقوله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات. وقوله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، الحج عمل، وأشهر زمن، ولا بد في الاتحاد ما بين المبتدأ والخبر أن يكون هنالك معنى جامع لهما. فمن هنا قدر العلماء هنا فقالوا: وقت الحج أشهر معلومات، أو أشهر الحج أشهر معلومات، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، فقال تعالى: الحج أشهر معلومات. معلومات يعني معلومات عند الناس، وكان مما توارث العرب من بقايا شريعة إبراهيم أن الحج وقته من شوال وذو القعدة وذو الحجة، فكان هذا أمرا معلوما، وهذا جاءت الشريعة الإسلامية به. ولهذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة وعشر من ذي الحجة، عشر من ذي الحجة. وقال بعض أهل العلم وهو مذهب الإمام مالك: بل أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة كله، ذو الحجة كله ثلاثة أشهر. قالوا: لأن الله قال الحج أشهر، وأشهر جمع، وأقل الجمع ثلاثة، فلا بد أن يكون الشهر الثالث كاملا، ولكن نعلم جميعا أنه ينتهي فرض الحج بطلوع الفجر من يوم النحر اليوم العاشر، فلا يستطيع أحد أن يفرض الحج بعد هذا اليوم أو في هذا اليوم. والله تعالى يقول فمن فرض فيهن الحج، فدل ذلك على أن وقت الحج ينتهي بطلوع الفجر من اليوم العاشر، فدل هذا على صحة القول بأن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. والجواب عن قولهم أقل الجمع ثلاثة أن يقال إن هذا من إطلاق الكل، من إطلاق الكل وإرادة من إطلاق العام من إطلاق الكل وإرادة الجزء. فالعرب تقول قمت الليل كله، وإنما قاموا بعض الليل، قاموا بعض الليل، ويقول شربت الماء ولم يشرب الماء كله الذي في الكون، وإنما شرب شيئا يقوم بحاجته. فمن هنا قلنا إن وقت الحج وأشهره شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. قال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج، فمن فرض فيهن الحج يعني من تلبس بنسك الحج، وهذا فيه الدليل على أن من دخل في نسك الحج فلا يخرج منه أبدا، لأنه افترض يعني دخل في الفرض، فلا يخرج منه إلا بالإحصار الذي تكلمنا عنه في الآية السابقة. فمن فرض فيهن الحج، وقوله فمن فرض فيهن هنا ضمير التأنيث، مع أن الأشهر جمع شهر والشهر مذكر، ولكن جاء ضمير التأنيث هنا لأن الأشهر ذكرت مجموعة في قوله تعالى أشهر، وجمع ما لا يعقل يجرى عليه ضمير التأنيث. ومن أهل العلم من قال إن الجمع كله يعامل معاملة الإناث، يعامل معاملة الإناث يعني في رجوع الضمائر عليه. ومن هنا قال الزمخشري بيتيه المشهورين إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا، لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث، كل جمع مؤنث. قال الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، من شرطية، فعل الشرط فرض، والجواب جواب الشرط فلا رفث، فلا رفث. فجاءت الفاء الرابطة في الجواب فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فلا رفث. لا هذه هي النافية للجنس وتسمى لا التبرئة، فهي أقوى من لا التي لمطلق النفي، لأن لا النافية للجنس تدل على العموم في النفي خلافا للا التي هي لمطلق النفي فلا تعطي معنى العموم. فإذا قلت لا رجل في الدار غير ما إذا قلت لا رجل في الدار، ما الفرق؟ قولك لا رجل في الدار يعني لا يوجد أحد من جنس الرجال مطلقا، لا رجل في الدار. وأما إذا قلت لا رجل في الدار فإن لا هنا تفيد نفي الوحدة، لكن قد يكون في الدار رجلان أو ثلاثة أو أكثر، أما لا فتدل على العموم في النفي. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني أن ذلك مما يجب ألا يكون في الحج أبدا، وهذا من الخبر الذي يراد منه النهي، وهو أدل على النهي وأبلغ مما لو جاءت الآية بصيغة النهي، لأن هذا الخبر كأنه خبر، يعني كأن الله عز وجل نهى عن وجود هذه الأشياء فامتثل الناس، فالله يخبر عنهم ممتثلين. ومن هنا قلنا إن لا أبلغ في النهي، إن لا هنا النافية للجنس أبلغ في النهي من ما لو جاء الكلام بصيغة النهي ابتداء. والرفث هو الجماع، جاء ذلك عن عبد الله بن عباس وجماعة من الصحابة، بل ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره أن الرفث هو الجماع، وعزاه إلى 14 رجلا من الصحابة ومن بعدهم. وذكر الأزهري رحمه الله أن الرفث هو كل ما يريده الرجل من المرأة، فهذا الرفث ممنوع منه الحاج. وأجمع العلماء على أن الجماع مفسد للحج، فالجماع يفسد الحج، ويحرم على الحاج أن يجامع كما هو محرم عليه أن يأتي بكل قول أو فعل يتصل بهذا. فالجماع ومقدماته والحديث فيه وعنه كل ذلك محرم على الحاج، لأنه متلبس بهذا النسك العظيم. ولهذا قال تعالى فلا رفث ولا فسوق. الفسوق هو المعصية، وسميت المعصية فسوقا لأنها خروج عن طاعة الله عز وجل. فالمعصية يخرج بها العبد عن طاعة ربه إلى طاعة عدوه الشيطان. وأصل الفسق في اللغة يدور على معنى الخروج، ولهذا كان على الحاج أن يبتعد عن كل معصية لله عز وجل، لأنه متلبس بهذا النسك العظيم، وعليه أن يحذر كل معصية ولا يتساهل، وعليه أن يأخذ نفسه بالحزم حتى يكون حجه مبرورا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج المبرور جزاؤه الجنة، والمبرور هو الذي تجنبت فيه المعصية وسلك فيه سبيل الطاعة، لأن البر هو الطاعة وعكس الطاعة المعصية. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وذكر ابن حزم رحمه الله تعالى أن الحاج إذا تعمد المعصية فإن حجه يفسد، هذا هو مذهب أهل الظاهر، وهذا وإن كان فيه نظر عند أهل العلم لكنه يدلك على خطورة المعصية. وبعض الحجاج يتساهل في المعاصي ويقع فيها ويقول هذه صغيرة وما أشبه ذلك، وبعضهم يغتاب، وبعضهم ربما شتم، وبعضهم ربما كذب في حديثه ولو على سبيل المزح، وهذا كله لا يليق. فعليك يا عبد الله أن تنتبه لنفسك وأن تحذر، يا من الله عليك بالوصول إلى هذه المشاعر، عليك أن تحفظ نسكك عن كل ما يخدشه. وقد ذكر عبد الله بن الإمام أحمد وأبو داود عن الإمام أحمد رحمه الله قال: كان شريح إذا حج كالحية الصماء، يعني لا يتكلم بشيء، كل ذلك محافظة منه على نسكه. بل كان الجاهليون في جاهليتهم إذا حجوا البيت يبتعدون عن الهجر، يعني الكلام المرذول، فيتركون كل كلام مرذول، ولا يقع منهم شتم ولا سباب، وكانوا إذا أرادوا الشتم والسباب خرجوا إلى شعب الصفي، شعب السباب، كما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله. قال تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الجدال مصدر جادل، يجادل جدالا، والجدال الخصومات والمماحكات، فهذا جدال بالباطل، فعلى الحاج أن يجتنبه وأن يبتعد عن الخصومات وعن الملاحات وعن كل ما يوقعه في ذلك. قال تعالى: ولا جدال في الحج. أما الجدال بالحق الذي يوصل إلى الحق والذي يكون لإحقاق الحق فإنه لا بأس به. قال تعالى: ولا جدال في الحج، وقوله تعالى ولا جدال في الحج هذا من وضع الاسم الظاهر موضع المضمر، لم يقل ولا جدال فيه، لأن الله قال قبل ذلك: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فوضع الاسم الظاهر موضع الضمير اهتماما بشأن الحج وتعظيما لشأنه، فإن الاسم الظاهر إذا كرر كان في ذلك تنبيه إلى أهميته وعظيم شأنه، وأي شأن أعظم من نسك افترضه الله عز وجل وندب العباد إليه. فالحاج مأمور بأن يبتعد عن كل ما يخدش حجه وعن كل ما ينقصه ويذهب في عليه الأجر، كما هو مأمور بفعل الخير، ولهذا قال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، ما هذه شرطية؟ فعل الشرط تفعل، والجواب يعلمه الله، مجزوم وعلامة جزمه السكون. وما تفعل من خير، من خير، خير نكرة في سياق الشرط، ودخلت عليها من لتنصيص العموم، والمعنى أن أي خير تفعله مهما كان حجمه فإن الله يثيب عليه، فإن الله يثيب عليه، وهذا من لازم علمه تبارك وتعالى. نسأل الله أن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا، وأن يستعملنا جميعا في طاعته ويوفقنا لمرضاته، صلى الله وسلم على محمد.